من اليمن وجدته طرح عدة أسئلة أدعو سيادة اللواء أن يعني يعلق عليها بعد قراءتها، مشكورا طبعا. الأخ أبو قيس من اليمن يسأل: هل توجد جهة محايدة لمتابعة تطبيق الهدنة وانتظام الرحلات والوقود والمرتبات؟ هل توجد آلية ملزمة بوقت يعني معين؟ ما هو دور سلطنة عمان في إقناع صنعاء بتمديد الهدنة؟ ما الضمانات التي أعطتها أو تعهدت بها سلطنة عمان؟ هل ممكن أن نسمع بيان إدانة للعدوان في حال القرصنة على السفن؟ وما إلى ذلك من هذه الأسئلة. كيف تعلقون على هذه المداخلة سيادة اللواء؟
نعم سيد الكريم، هذه الهدنة تم الموافقة عليها ليس للطلب الأمريكي أو للطلب السعودي أو الإماراتي، تم الموافقة عليها للاختبار الأخير لهيئة الأمم المتحدة أو لدور الأمم المتحدة ومبعوثها. هذه كانت اختبارا وإقامة حجة عليهم، بحيث أنه إذا ما استمر العدوان سواء كان الإمارات السعودية ومن خلفهم بتفريغ الهدنة من البنود التي تم الاتفاق عليها، أو أنه عند قيامهم بارتكاب خروجات يعني أكثر من الخروجات العربية التي يستلزم الرد الكبير، ولم يكن هناك موقف من قبل الأمم المتحدة، فهناك يحق للشعب اليمني أن يقطع تلك الهدنة في أي لحظة يراها مناسبة، ثم يرجع إلى الأعمال العسكرية التي تحفظ لليمنيين، يعني أو أنها ليس فقط أنها تحفظ بل أنها تحقق المطالب وطموحات الشعب اليمني، أو أنها ستسرع برفع المعاناة عن الشعب اليمني إذا ما وصلنا إلى المرحلة التي ذكرتها قبل قليل، وهي عمليات كسر الحصار بضرب يعني المناطق الهامة والاستراتيجية لإنتاج النفط في السعودية وفي الإمارات. إذن المناطق إذا كان دور الوسيط العماني هو الأشرف بين كل الوسطاء، وهو الأصدق أيضا بين كل الأصدقاء، وهو نعتبر أن ما يطرحه العمانيين هم جزء كبير من طرحهم، هم يتبنون الرأي يعني المصلحة اليمنية، وهذا ملموس خلال 8 سنوات. لأن هناك أمور أكثر لا نريد الآن الكشف عنها، كيف أن اليمن قامت بإحباط مشروع أو بإحباط مؤامرة كبيرة جدا كانت تستهدف السلطنة العمانية من قبل أولئك المجرمون، أتكلم عن السعودي والإماراتي، ثم أن عندما نتكلم هل نستطيع أن نوقفها؟ نعم نستطيع في أي لحظة، لأن العدو دائما ما يتغطرس. في يوم نفس اليوم الذي تم توقيع الاتفاق الهدنة الأخير كان هناك قرصنة لإحدى السفن واقتيادها إلى ميناء جيزان، لكن لا نعتبرها أنها نهاية الأمر. هناك بحسب ما تم أو الإعلان عن ما تم الاتفاق عليه رسميا، لكن هناك ما لم يتم الإعلان عنه. أؤكد لك سيد الكريم ولصاحب السؤال وللمستمعين جميعا أن العدو يفضل أن يتنازل عن الكثير جدا بحيث أنها لا تعلن، ويفضل أن يعلن الشيء القليل الذي يحفظ له ماء وجهه. فأؤكد للجميع أن ما إن هناك من التنازلات ومن مطالب الوفد المفاوض اليمني وقيادتنا الحكيمة الكثير جدا ممن تم الاتفاق عليه ولم يعلن. إذن المصلحة العليا لليمن هي ما تهمنا، لا يهمنا أن تعلن تلك البنود التي لم تعلن، ولا يعني يهمنا أن يظهر الطرف الآخر بالطرف الحزن أو الذي كأنه يظهر كأنه ضد تنازلات كبرى. لكن في نهاية الأمر الجميع الآن يعتقد أو أنه يجزم ويرفع البعض للشعب اليمني بصموده، ولأنه وصل إلى هذه المرحلة بحيث أنه عندما فرض علينا العدوان لم يستأذن أحد أنه سيطردنا أو أنه ماذا نستطيع أن نعمل، أو أنهم يخشون من الشعب اليمني. يتكلم الشعب اليمني الواقع في المحافظات والمناطق الحرة، لكن الآن هم يأتون إلى صنعاء ويترجون أن تكون هناك هدنة. وإذن لماذا؟ هذا لأنه أصبحنا نمتلك من القوة ما نستطيع أن نؤثر، ليس فقط في معركتنا معهم في معركة الحرية والاستقلال لليمن، بل نستطيع أن نؤثر للمعركة الأكبر الآن الذي يقودها الأمريكي، وهي معركة النفس الأخير لبقائه كمحور واحد في العالم، أو أنه لبداية ربما تفككه وزواله. نحن نعتقد أنه ستكون لنا على المساهمة الأكبر بفضل من الله سبحانه وتعالى، أنه أصبحنا نمتلك القوة والموقع الجغرافي الذي يستطيع أن يحقق هذا الأمر، وباقتدار إذا ما أقتضى يعني بحسب طبيعة وظروف المعطيات أو المخاطر أو التهديدات والتحديات التي هي مرسومة، ونصنع أسلحتنا ونصنع التعبية القتالية للشعب اليمني. الجميع رأى كيف هناك الآن الدفع المتخرجة والكتائب والألوية في، ونحن على مقبلين على نصف العام الثامن من الصمود اليمني. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنه نحن مستعدون ليس للمعركة الحالية، لأن ملامح المعركة الحالية نحن هي في مرمانة، يعني نهاياتها أو رسم نهاياتها هي لدى الشعب اليمني ولدى القوات المسلحة اليمنية والجهة الشعبية. إذن نحن نتحضر للمعركة الأهم، وهي المعركة الاستراتيجية.
طيب، هل تعتقدون بأن تحالف العدوان يعني يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة بالاستفادة من الهدنة في اليمن؟ هذا الاحتمال يعني قائم، خاصة يعني بالنظر إلى التجارب السابقة، بالنظر إلى التفاهمات السابقة، الهدنات السابقة قبل هذه الهدنة التي تمت يعني وساطة الأمم المتحدة، أيضا كانت هناك هدن لكن لم تصمد أبدا مقابل الخروقات التي يعني وجهت بها من قبل القوى العدوان. ما المتوقع لهذه المرة؟
المتوقع فعلا كما ذكر، العدو هو يريد للشعب اليمني الحر والكائن في المحاورات والمناطق الحرة أن لا ينعم بالاستقرار، لأنه يعلم أنه وصل الشعب اليمني إلى هذا المستوى المتقدم عسكريا وثقافيا، والوحدة اللحمة الداخلية أصبحت بشكل كبير جدا، أصبح هناك ثلاثي مشكل في اليمن، وهو الشعب والجيش واللجان الشعبية تحت قيادة حكيمة، تحت قيادة حزبية يعني توجهها ديني، يريد أن يعيد اليمن هويته الإيمانية ويعلم المخاطر. يعني هناك اختلاف على ما لدى الآخرون، هناك كيانات، هناك مراكز قوى، ربما أن هناك رؤية أيضا مما جعلت قياداتنا توقع على هذه الهدنة الأخيرة، ربما للمعلومات الآتية من المناطق المحتلة وماذا ماذا يدور، وكيف أن الصفيح ساخن في تلك المناطق بين المراكز القوى المرتبطة بجندات، بعضها أغلبها هي خارجي، وفي منها الآن محور واحد وهو المحور الوطني الذي نعتقد أنه سيقلب الطاولة على أولئك العملاء في ربما في خلال هذه المدة، مدة الهدنة. إذن سيدي الكريم، العدو نحن نعتقد علم اليقين أنه يسعى إلى ما ذكرت في سؤالك، إلى أنه بعد نهايات أو إذا ما وقفت فقط الحرب الأوكرانية الروسية، أنا أدعوني جميع أسميها الحرب الأوكرانية الروسية وليس الروسية الأوكرانية، لأن الأوكرانية هي من قبلت أن تكون هي يعني واجهة الاعتداء على روسيا وعلى إنهاكها لصالح المحور الشر الأمريكي. فلذا أنه لو توقفت الحرب اليوم، أؤكد لك سيد الكريم أنه سيجدون أي ذريعة لإعادة العدوان على اليمن لشغله فقط، ليس لأنهم يستطيعون أن يحققوا انتصارات كما كانوا يرفعونها في السابق، هذا ليس وارد، وهم يعلموا علم اليقين، فقط يريدون إشغال اليمن عن أن ينهض عسكريا اقتصاديا سياسيا، أو أن يستطيع لملمة نفسه لبناء دولته، بحيث أن يعني يخافون أنه سيكون اليمن هو المحور الضامن لربما الجزيرة العربية والإقليم إذا ما حصل استقرار و أصبحت التنمية متاحة بدون وصايا لا سعودية ولا خليجية ولا أمريكية ولا غيرها من أولئك الذين كانوا يتحكمون في سير عجلة الاقتصاد. إذن هذا مطروح وهذا متوقع، لكن عندما نرجع إلى الواقع نقول طالما المعطيات تؤكد أننا في عملية نمو مستمر وخاصة في الصناعات العسكرية وأيضا الآن الجانب الزراعي والاقتصادي، إذا في أي لحظة يريد العدو أن يعيد الكرة لا خلاف لا معنى، نحن نستطيع أن نرسم ملامح نهاية ذلك العدوان. أما أنه يريد الآن أن يكون هناك سلاما أو أنه يعني جاد في كما يدعي أنه تفعل معنا عن الشعب اليمني أو أنه يريد حقن الدماء، هذا هم يكذبون ويكذبون كما يتنفسون. فالوضع لن يتغير طالما هناك مخاوف ومتغيرات دولية لم تحسم، إذن لن يتغير الموقف في اليمن. وكما ذكرت قبل قليل اليمن أصبح لاعب جدا في العملية السياسية والعسكرية الكبرى، ليس فقط في هذه معركة العدوان على اليمن أو التصدي للعدوان.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا الهدنة اليمنية ومدى التزام الأطراف المعنية. كان المحور الحديث معه حول هذا الموضوع، تحدث وتناول التطورات على صعيد الساحة اليمنية من خلال هذا الموضوع، أبعاد وتطورات العدوان الصهيوني-أمريكي السعودي والإماراتي على الشعب اليمني والمتواصل منذ أكثر من 8 سنوات، وكذلك تمديد الهدنة في اليمن ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود هذه الهدنة. وخلص إلى أن المتغيرات الدولية والتطورات على المستوى الدولي خاصة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو الحرب في أوكرانيا ربما يكون عاملا رئيسيا بحسب رأيه في ركون الولايات المتحدة وأطرافها أي أطراف العدوان إلى تمديد الهدنة ومحاولتهم استمرار هذه الهدنة حتى ربما لا تتدهور الأمور عليهم أكثر فأكثر من ناحية إمدادات الطاقة وما إلى ذلك من الاستحقاقات المترتبة على التطورات في أوكرانيا. يعني في هذا الإطار أيضا الأخ محمد من إيران يقول إن العدوان الأمريكي الصهيوني-أمريكي السعودي فشل على اليمن ولم يحقق شيئا، وحتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا فإن هؤلاء لن يتمكنوا من تحقيق شيء وسيجر وراءهم أذيال الخيبة والخسران. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وحدة الشعب راياتنا في سما الكون عليها، وحدة الشعب لو نفنا ما نفرط أبد فيها، ما نفرط أبد فيها.
وحدة الشعب راياتنا في سما الكون عليها، وحدة الشعب لو نفنا ما نفرط أبد فيها، ما نفرط أبد فيها.
وحدة الشعب راياتنا في سما الكون عليها، وحدة الشعب لو نفنا ما نفرط أبد فيها، ما نفرط أبد فيها.
هي هدفنا ومطلبنا بات تحقق ونحميها، بالدماء لأجلها جودنا وحدة الروح يفديها، وحدة الروح يفديها،
وحدة الشعب.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريف الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم
الراحمين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
يلقى الكتيبة مفردا فتفر دامية الجراح، ما زال يورد رمحه في القلب منها والجناح، وحسامه في الله يسفح من دماء بني السفاح، حتى دعاه إليه أن يغدو فلبى بالرواح، ورقى إلى أعلى الجنان معارج الشرف الصراحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران.
أيها الكرام، بوعي القائد الرسالي والفدائي العظيم والثائر من أجل العقيدة، صمم الإمام الحسين عليه السلام بحنكة ودراية المسيرة من مكة المعظمة إلى العراق، بعد أن أوضح جانبا كبيرا من أهدافه وأسباب نهضته، وقد تطايرت أخباره إلى أرجاء العالم الإسلامي.
وكتب الإمام عليه السلام إلى بني هاشم في يثرب رسالة يدعوهم فيها إلى الفرصة الأخيرة لنصرة الإسلام والمبادئ والقيم الإلهية، والتألق في سماء التضحية في الدنيا، وخلود الذكر الطيب، والبقاء عنوانا للحق والعدل والإباء والفوز في أعلى درجات الجنة في الآخرة. فقد جاء فيها بعد البسملة: من الحسين بن علي إلى أخيه محمد، ومن قبله من بني هاشم، أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. ولما وردت رسالة الإمام الهمام عليه السلام إلى بني هاشم في يثرب، بادرت طائفة منهم إلى الالتحاق به ليفوزوا بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، لم يبعد الإمام عليه السلام كثيرا عن مكة المشرفة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة يحيى بن سعيد، فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصد ابن بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر، وجرت بينهما مناوشات حتى تدافع الفريقان واضطربوا بالسياط، وامتنع الحسين عليه السلام وأصحابه منهم امتناعا قويا، ومضى ركب الإمام الحسين عليه السلام لا يلوي على شيء، وفي طريقهم بمنطقة التنعيم وهو موضع بمكة في الحل يقع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، صادفوا إبلا قد يممت وجهها شطر الشام وهي تحمل الهدايا ليزيد بن معاوية قادمة من اليمن، فاستأجر من أهلها جمالا لرحله وأصحابه، وقال لأصحابها: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كراءه وأحسننا صحبته، ومن أحب أن يفارقنا في بعض الطريق أعطيناه كراءه على ما قطع من الطريق، فمضى معه قوم وامتنع آخرون.
ووصل أحبة الإيمان الإمام مسيرته حتى وصل الصفاحة، وهو موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة المكرمة من مشاش، فالتقى الفرزدق فسأله عن خبر الناس خلفه، فقال الشاعر: قلوبهم معك والسيوف مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء. فقال أبو عبد الله: صدقت، لله الأمر والله يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. ثم واصل الإمام عليه السلام مسيرته بعزم وثبات، ولم يثنه عن عزيمته قول الفرزدق في تخاذل الناس عنه وتجاوبهم مع الأمويين.
وليلة عاشوراء بقي مع الإمام الهمام عليه السلام من لم تغره الدنيا، بل اتبع سبيل الحق والهدى وسار على نهج الأنبياء والأوصياء، فنالوا بذلك الشرف الكبير والفوز العظيم بما صبروا، فنعم عقبى الدار.
لقد وضعت أوزارها حرب هاشم، وقالت قيام القائم الطهر موعدي، فقم وعليهم جرد السيف وانتصف لنفسك منهم بالحسام المجردي، وقم أرهم شهب الأسنة طلعا بغاشية من ليل هيجاء أربدي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج سفينة النجاة، شكرا لكم وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
هيهات أن تعطي الدنية نفسه خوف المنية أو رجاء بقائي.
وهو الذي أعراقه ضربت إلى خير الجدود وأشرف الآباء.
فرع تفرع بين بضعة أحمد ووصيه من هاشم البطحاء.
ومضى بغصته غريبا نائيا عن داره بأبي الغريب النائي،
متوسدا وجه الصعيد مجردا يكسى بثوب جلالة وبهاء.
تطأ الصواهل جسمه وعلى القنا من رأسه المرفوع بدر سمائي.
يا أمة باعت بضائع دينها يوم الطفوف بخيبة وشقاء.
خانت عهود محمد في آله من بعده وجزته شر جزائي.
أخواتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم مباركة أيها الكرام في كل مكان. مستمعينا، إن من أولى الواجبات على الأمة وأولاها أن تعرف من هو الإمام، وما هي الإمامة، وما هي شروطهما، وفيما تمثلتا، لتقدم لهما طاعتها ويكون منها اتباعها وولايتها. وقد توافدت على الصحابة الأوائل آيات ولاية الأمر وأحاديث الإمامة والخلافة النبوية الشريفة، واتضح هذا الموضوع بل تجلى في واقعة الغدير العظمى، وكان من المواقع والمواقف ما أفهم رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ما هي الإمامة ومن هو الإمام وكيف ينبغي التعامل معهما. فذلكم شأن في غاية الأهمية من شؤون الإسلام، فإن أهمل أو حرف ضاع على الناس دينهم فتاهوا وتخبطوا وضلوا وأضلوا.
ومع ذلك كله أيها الأخوة الأعزاء، فقد بقي الناس يقابلون كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم بل بأهوائهم، ويتعاملون معهما بأمزجتهم واقتراحاتهم لا بطاعتهم وتسليمهم وولايتهم. ومن هنا كان هتك حرمة القرآن والسنة معا، فأصبحت الخلافة وراثة وملكا يواجه به أئمة الحق والهدى وأوصياء النبي المصطفى، لا بالغصب فحسب بل بالسيوف والرماح والسهام. شهرت من قبل بني أمية في كربلاء معلنة على صفحة عريضة من التاريخ عودة الجاهلية الأولى، ومجاهرة بحربها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبنائه بعد 7 عقود من السنين، وانفجرت أحقاد المشركين والكافرين التي عاشت في صدورهم المريضة عند بدر وحنين والأحزاب وفتح مكة وخيبر.
مستمعينا، وكان من عوام الناس وجهلتهم وطامعيهم وأصحاب العصبيات الجاهلية أن انساقوا مع أئمة الكفر والضلال والفساد والظلم والانحراف، محاربين الإمامة الإلهية الحقة التي تجلت يومها في سبط النبي وريحانته سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
أشرف الناس بين الناس يومها حسبا ونسبا وعلما وتقا وهدى وإيمانا ورحمة، حتى إذا تهيأ جيش الضلال ليقتلوه أشفق عليهم أن يتورطوا في جريمة عظمى يبوؤون بإثمها الأكبر. فتقدم لهم بالنصح يخطبهم يوم عاشوراء يقول لهم: أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله، أي علي عليه السلام، والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟
ثم قال عليه السلام لهم: فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟
فأخذوا لا يكلمونه، بلى ثم كلموه ولكن برشق النبال. هكذا قابلوا الإمام بالتجاهل والتناكر، ثم قابلوا الإمام الناصح بهتك حرمته بإعلان الحرب عليه حتى قتله يريدون إذلال مقامه. وهيهات.
مستمعينا الأفاضل، وهنا نتوقف للاستماع إلى ضيف هذه الحلقة وهو يحدثنا على ما تروجه الوهابية باستمرار بشأن زعمها بأن بيعة الطاغية يزيد كانت شرعية. كونوا معنا.
في هذه المحطة من البرنامج نلتقي بفضيلة الشيخ عبد الغني عباس، باحث إسلامي من السعودية. فضيلة الشيخ، كيف يمكن رد ادعاء الوهابية بشرعية بيعة يزيد على ضوء الأحكام والقيم الإسلامية؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر ينبغي أولا أن نرجع إلى المسألة التاريخية، فتاريخيا ثابت أنه أثناء عقد الصلح بين الإمام الحسن الزكي عليه السلام وبين معاوية، كان من شروط الصلح أن ترجع الخلافة بعد ذلك إلى الإمام الحسن إن كان حيا، أو إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فضمن الناحية القانونية والدستورية ضمن الصلح المعقود بين الإمام الحسن ومعاوية، كان ينبغي أن ترجع الخلافة بعد ذلك إلى الإمام الحسن إن كان حيا، أو إلى الإمام الحسين. فمن هذه الناحية نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام هو الخليفة بعد موت معاوية. فإن لم نرد أن نناقش الموضوع من هذه الناحية التاريخية وإنما من الناحية العقائدية، فإن مبايعة الوالي أو الخليفة إنما تتم على جانب من الأسس أو بالتراضي. إن جئنا على ضمن الموازين الشرعية، فإنه بأي حال من الأحوال كيف يمكن لابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة أن يبايع رجلا لم يكن معروفا في الأوساط الدينية، وإنما كان معروفا بخلاف ذلك تماما، كان معروفا بشرب الخمر، أو كان معروفا بملاعبة القرود إلى غير ذلك، ما كان في هذا الاتجاه تماما. فكيف يمكن من ناحية الموازين الشرعية أن تبايع الأمة الإسلامية رجلا لا تنطبق عليه سائر المواصفات وسائر الموازين الشرعية، من حيث أن هذا من أخطر المناصب التي ينبغي أن تكون الشروط فيها دقيقة إلى أبعد الحدود. فمن هذه الناحية الأمر غير متاح، لأنه كما ذكرت أن يزيد لم يكن مرضيا عنه من مختلف الفئات الإسلامية، يعني سواء من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو من عبد الله بن عباس مثلا، أو من عبد الله بن الزبير مثلا، أو حتى عبد الله بن عمر أيضا الذي كان يتخذ نفس الرأي لولا أنه ينحو منحى آخر باتجاه البقاء في المدينة وعدم غير ذلك. فإذا من الناحية الشرعية لابد أن تكون هنالك موازين حتى على ضوء هذه الموازين تتم البيعة الصحيحة. هذا من ناحية الموازين الشرعية. الأمر الآخر الذي أيضا ينبغي أن يذكر في هذا المجال هو أن الروايات الصادرة بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه تثبت لا أقل صفاءه ولا أقل انتماءه إلى هذه الذرية الطاهرة، ولم نجد ولا رواية ولا دليلا واحدا مثلا يتكلم عن يزيد بشيء من الإيجاب، بل إن لم يكن بشيء من السلب. فكيف يمكن أن نقول بأن بيعة يزيد آنئذ واجبة شرعا؟ لا يصح بأي حال من الأحوال الالتزام بصحة مثل هذه البيعة التي يأخذها أحد تجاه أحد في عنقه إلا ضمن الموازين الثابتة. هذا الجانب الأول. فإن لم نقل بالموازين الشرعية نصل إلى الميزان الثاني، وهو ميزان التراضي من قبل الأمة. ما عهد وما نقل عندنا في التاريخ أن الأمة أجمعت على بيعة يزيد، أو أن الأمة بناء على مبنى الشورى أقرت ولايته، والأهل الحل والعاقد أقرت بولايته وخلافته لهذه الأمة. فلا من ناحية الموازين الشرعية ولا من ناحية الموازين التي أسست بناء على أهل الحل والعقد أو الشورى أو الإجماع، حتى على هذه الموازين التي هم أسسوها لا تنطبق عليها صحة هذه الولاية. فإن لم تنطبق عليها صحة الولاية فكيف يمكن لنا أن نطالب الآخرين بوجوب البيعة وضرورة البيعة؟ هذا فضلا عن أن هذه الروايات التي تشرع الوجود الغير شرعي على هذه الأمة نحن إجمالا عندنا فيها نظر، لا نقبل بجملة من هذه الروايات التي مفادها تثبيت طاعة الأمير فاجرا كان أو فاسقا أو صالحا كان. ما في ضمن رواياتنا الصحيحة ما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عنه أمثال هذه الروايات، وإنما هي للأسف روايات موضوعة وضعها المتمولون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من كل هذه الجوانب لا يمكن أن نكتشف أن بيعة يزيد كانت صحيحة. فإن لم نكتشف أن بيعته كانت صحيحة فبالتالي ما بني عليه أيضا لا يكون صحيحا، وبالتالي البيعة له لا تكون صحيحة بأي اعتبار من الاعتبارات.
نعم فضيلة الشيخ عبد الغني عباس باحث إسلامي من السعودية، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين في كل مكان، وبرنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله. شكرا لضيف البرنامج الذي أوضح لنا ما كان في السؤال الذي طرحه عليه البرنامج بشأن ادعاء الوهابية أن بيعة يزيد الطاغية كانت شرعية. ونتابع حلقة اليوم. أيها الكرام، بقيت قضية الإمامة شبحا يقلق الغاصبين، وبقي أهل البيت عليهم السلام يعرضونها على مسامع الأجيال وأفهامهم ليميزوا الحق والمحقين عن الباطل والمبطلين، وليعلموا من الأولى أن يؤخذ منهم الشرع وتعرف بهم معالم الدين ويهتدى بنورهم إلى مرضات رب العالمين.
وقد تقدم للناس أبو عبد الله الحسين عليه السلام يعرف وينبه ويحذر، يريد إنقاذهم ونجاتهم ويلفت عقولهم وضمائرهم، فيجيب أهل مكة على كتاب لهم إليه يقول لهم: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والداين بالحق والحابس نفسه على ذات الله.
روى ذلك الطبري في تاريخه، وابن الأثير الجزري في كامله، والخوارزمي الحنفي في مقتله، الذي أضاف فيه أن رجلا سأل الحسين عليه السلام عن تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بقوله: إمام دعا إلى هدى فأجاب إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجاب إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم أيها الأخوة الأحبة، وقد دعا الإمام الحسين إمام الهدى إلى الهدى، فأجابه أصحابه: فهم أهل الجنة لا ريب. ودعا يزيد إمام الضلالة إلى الضلالة، فأجابه أزلامه: فهم أهل السعير لا ريب. فسعد فريق بنصرته الإمام الإلهي النبوي حتى نال الشهادة، وخسر فريق بإجابته واستجابته للإمامة الغاصبية الإضلالية حتى باء بغضب الله ونقمته لما انتهك من حرمات الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم فاجعة كربلاء وحرمات الله.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم.
انت الامل ظلت تاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس تفت دنيا الزمن والامل. وانا يا ابنين خطف لوني نيتي الزمن والأمل، وانا يا ابنين خطف لوني ودعتني شبعت انت ضر يا وعد رايح جسام يا
وياهم وياهم يعني شارك بالثواب
جسام يا غنوتي رايح ابن عيوني مرحم بالثواب انت نور البصر مرحم بالثواب
على كيفك
يا ابني بريبك يتعب تحالي انظر يا ابني بريبك يتعب تحالي انظر محنيك انت عليك فوق المات وينعيد الظهر فكرت بالولد وسجدت قلت انت الرجا والضمد يا ابني بريبك تعبت حالي انضت محنيات انت عليك فوق المات وينعد الظهر فكرت بالولاد وسجادت.